الإسلام وهدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ونسأله عز وجل أن يجلبنا الزهر في القول والعمل، وأن يحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يحفظ رئيسها ويوفقه إلى ما يحب ويرضى. والصلاة والسلام على من خاطبه ربه بقوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه واهتدى بهدي واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الفضليات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا جميعا. السؤال هنا بالنسبة لهذا في المعاملات المالية المعاصرة، لأن المعاملات المالية معقدة كثيرة وتحتاج إلى خبرة معرفة بالواقع، ولا يكفي فيها الفقه. ولذلك وجدنا المجامع الفقهية الدولية تضم خبراء في جميع الموضوعات التي تدرسها إلى جانب الفقهاء، وهذا منهج طيب، ولذلك نحن في هذا البرنامج نلتزم به ولا نخرج على أي فتوى للمجمع الفقهي الدولي الإسلامي والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي أو أي مجمع دولي. هذا مجمعا دوليا التزمنا بقراراته، وقد جمعت كل هذه القرارات بلا استثناء في كتابي موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة. السؤال هنا: هل يجوز إخراج الزكاة المال كلها لمستشفى أو دار أيتام؟ المستشفى إذا كانت خاصة بالفقراء والمساكين، نعم يجوز إخراج زكاة، لما زكاة مستشفى يعالج فيها الفقراء والأغنياء، القادرون وغير القادرين يعالجون فيها، لا تجوز فيها الزكاة. يمكن صدقة، يمكن وقف، نعم، إنما الزكاة لا تجوز، لأن الزكاة للفقراء والمساكين، وباقي مصارف الزكاة ليس منها مستشفى. المستشفى هذه يمكن أن تكون من باب الوقف، لكن ننظر إلى من يعالج في المستشفى، لأن أحيانا نرى أن هناك مستشفيات تأخذ رسوما كبيرة. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالك تفضل. تفضل يا ابنتي، أخت أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على صوتك يا بنتي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايزة أستفسر. أنا ليا أخت والدها كان مسافر وكده، بيبعت لعمها فلوس بصفة دايما، وبعدين هو توفى.
لا يا بنت، علي صوتك شوية.
بقول لحضرتك، ليا أخت والدها كان مسافر وكان بيبعت الفلوس على عمها.
طيب.
وبعد كده والدها توفى وهم ما يعرفوش أي حاجة عن الفلوس اللي ليهم. تمام.
مين اللي كان بيبعت الفلوس يا بنتي؟
والدها كان بيبعت الفلوس لعمها.
علشان إيه؟
نعم.
لعمها علشان إيه؟
لان هم كلهم بنات، كان هم هو عمها في مصر وكان بيبعت الفلوس على عمها.
يعني عمها كان ياخد فلوس ليعطي للبنات، ولا كان بيدي لعمها لعم البنات لنفسه؟
هو عمها كان بياخد الفلوس، بس هو والدها توفى وبعد كده. فالمهم دلوقتي في مبلغ في التأمين، فهي بتسأل حضرتك، بس هي ممكن ما تقولش لعمها على الفلوس اللي جايه من التأمين، لان هو وكيلهم في فلوس كتير، وهم هم كلهم في دراسة، بنات في دراسة، ومطلوب منهم جواز وكده.
أنا الأخوة هنا أرجو أن يعلوا الصوت. ما خلوش صوت واطي كده. الأموال التي أرسلت يا ابنتي تؤدى لأصحابها لمن أرسلت إليهم، والعم هنا إنما هو أمين وعليه أن يدفع كل ما أرسل إليه تبعا للجهة التي حددها صاحب المال. فالعم هنا إذن مسؤول أمام الله عز وجل لتوصيل هذا المال لأصحابه، وليس له أن يأخذ منه شيئا ما دام لم يؤذن له بذلك. فإذن الأموال توصل إلى الأصحاب والعم مسؤول. أقول هنا أيضا بالنسبة للمستشفى، الزكاة لا تكون المستشفى إلا زكاة مستشفى مخصصة للفقراء والمساكين. لما مستشفى غير مخصصة للفقراء والمساكين فيه يعالج فقراء وأغنياء فلا تكون الزكاة للمستشفى، وإنما يمكن أن تكون الزكاة للفقراء الذين يعالجون في المستشفى. تفضل.
السلام عليكم.
السلام عليكم. تفضل. من
لو سمحت يا فضيلة.
تفضل يا بنت علي صوتك شوية.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ.
نعم سمعك، علي صوتك.
لو سمحت بابا يعني بص حضرتك، انا بابا سايب لي كل الفلوس.
علي الصوت يا اخوانا هنا، علي الصوت هنا في
بص يا فضيلة الشيخ، انا بابا
صوتك واطي يا بنت علي صوتك.
انا بابا سايب لي كل الفلوس اتصرف فيها، فبدي نسبة من الفلوس اللي بابا بيسايبها لي دي للفقراء والمساكين.
صوتك واطي يا بنتي مش سامعه، علي صوتك.
حاضر يا دكتور. بص حضرتك يا فندم، انا بابا سايب لي فلوس، فانا فلوس دي سايب لي منها بدي منها للفقراء والمساكين واللي قابلني اديله فلوس.
وبعدين
وهو ما بيسألنيش في اي حاجة، بس انا ما بصرفهاش في حاجة حرام، ادي لاخواتي، ادي لقرايبي، ادي لزمايلي، بنفق في سبيل الله، بس مش من فلوسي، من فلوس بابا.
انا ابوك اعطاك الفلوس دي ليه يا بنتي؟
لا هو فلوسه مثلا مرتبه فلوسه هو.
ايه اعطاك عشان ايه؟
ايه
اعطاك لماذا؟
اعطاني عشان انا يعني انا المسؤولة عن البيت، انا اللي عايشة معاه.
طيب انما اعطاك لتنفخها في البيت ولا تنفخها على الفقراء المساكين؟
لا هو اعطاني ان اصرفها في البيت، هو ازدهاني، لكن انا منها بصرف منها على الفقراء والمساكين واللي يحتاج.
لا بد من اذن ابيك يا بنتي.
لازم يكون عنده علم.
اذن ابيك في هذا، يعني أعطاك الإنفاق على البيت، فإذا توافر مبلغ معك استأذني أباك في هذا، فإن أذن جاز وإن لم يأذن لا يجوز.
طيب شكرا يا
نعم. لأن هذا ماله. نعم. نعود مرة أخرى إلى السؤال خاص بالمستشفى ودار أيتام. الأيتام منهم الفقراء ومنهم الأغنياء، فإن كان جميع الأيتام فقراء فلا مانع مع أن نعطي دار الأيتام إذا كان المبلغ سينفق على الأيتام، وإذا كان القائمون على دار الأيتام أمناء. لأن سمعنا عن أشياء لا يرتضيها ربنا عز وجل، سمعنا عن بعض دور أيتام المسؤولون عنها يجمعون أموالا وينفقونها على أنفسهم، فلابد أن نعلم بأن هذه الأموال تنفق على الأيتام وأن الأيتام من الفقراء والمساكين، لأن ليس كل يتيم يكون فقيرا، فاليتيم قد يكون له مال وفير. والزكاة ليست للأغنياء، لا تحل الزكاة لغني، فاليتيم قد يكون غنيا. لما إذا عرفنا دار أيتام هؤلاء محتاجون أيتام، إذن لا مانع مع أن نخصص الزكاة لهم، بشرط أن نتأكد من أن هذه الأموال ستصرف عليهم وليس ولا يأخذها المسؤولون عن هذه الدور، دور الأيتام. سؤال آخر، شخص أعطى لي هدية بدون علم زوجي، هل يجوز أنتفع بها؟ تفضل اتصال من من؟
ايوه السلام عليكم.
تفضلي بنتي.
ازي حضرتك يا فندم؟
الحمد لله يا بنتي.
سيد الحمد. بقول لحضرتك الزوج توفى وكان
الله يرحمه يا بنتي.
نعم
رحمه الله،
ربنا يرحمنا جميعا يا رب. وكان مقعد الزوجة الثانية في شقة تمليك، وبعد ما توفى ادت لصاحب العمارة فلوس وسجل لها الشقة باسمها بما فيه كان فيه بضاعة حوالي 60,000 جنيه، هي السبب في ان هي ضيعت لنا البضاعة ديت علينا، ودخلنا ناس في الموضوع عشان خاطر البضاعة دي تيجي، هي رفضت وعندت. ففي تاجر زميله زميل المرحوم بعت لنا الفلوس دي، بعت لي انا الفلوس دي، كانت عليه وبعتها لي. هل اخصم من الفلوس دي حق الشقة وحق الشقة وحق البضاعة اللي هي عملتها، خصم حقي وحق ولادي وأدلها الباقي، ولا أدلها فلوسها كلها وخلاص في الفلوس دي؟
إذا كنت متيقنة يا بنتي
نعم
إنها أخذت الشقة بدون
أيوة إذن. متيقنة يا فندم.
انتظر يا بنتي، بدون إذن، يعني بدون إذن، لأن قد يكون الزوج أعطاها هذه الشقة.
لا، هو بشهادة برضو الناس اللي موجودين قالوا ان هو كان واخدها تمليك وادت صاحب البيت فلوس وسجلها له.
اخذتها عن طريق الرشوة يا بنتي؟
والله ما انا عارفه يا فضيلة الشيخ، هو ده اللي حصل.
طيب اذا اخذتها عن طريق الرشوة هذا لا يجوز، لما اذا كان الزوج هو اللي اعطاها في حياته تاخذها، ليس في حياته تدخل في التركة. طيب. يعني فرضنا ان الزوج كتب لها الشقة كتابة ولم يسلمها شيء، ثم توفي، الكتابة هذه لا تدخل الشقة في ملكها، وإنما تكون تبعا للميراث، فتورث مثل الأشياء الأخرى، الأموال تورث مثل الأشياء الأخرى. الأموال التي جاءتك هذه جاءتك لتدخل للورثة جميعا أم لأحد معين؟ للورثة جميعا. إذا نجمع كل هذا ويقسم بحسب الميراث الشرعي، وكل يأخذ نصيبه. إذا هذا هو ما يجب أن يكون. تفضل تفضل أخ عبدالله. عبدالله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عمنا يا عم الشيخ،
تفضل عبد الله معاك.
في سؤالين والله، في سؤالين.
طيب تفضل سؤال بسؤال.
الأول زكاة مال جنينة برتقال.
زكاة مال
جنينة برتقال، حقل برتقال.
نعم.
والثاني هل يجوز إعطاء زكاة مالي لزوجتي المدينة؟
طيب حاضر. زكاة مال البرتقال كل ما خرج من الأرض، هذا هو الراجح إن شاء الله، يزكى إما العش أو نصف العش تبعا لطريقة الري. إذا كان يروى بآلة يبقى الزكاة نصف العش، لا يروى بآلة وإنما يأخذ الماء من النهر أو من الترعة أو يمتص من باطن الأرض مثل النخيل، فهذا زكاة العشر 10%. إنما بآلة نصف العشر. فإذا وآتوا حقه يوم حصاده، تقدر. فقد يكون هنا البرتقال، بالنسبة للبرتقال ممكن إن صاحب الحديقة لو أنه باع ثمار الحديقة بالكامل لتجار، اشتروا الثمار كلها، يبقى يخرج عشر الثمن، يعني الثمن نقود، وزكاة النقود 2.5%. إنما هذا ليس زكاة نقود، هذا ثمن الزرع، ثمن الثمر. فإذا هنا الزكاة العشر أو نصف العشر تبعا لحالة الري. ثم إعطاء الزكاة لزوجتك، زوجتك أنت مكلف بالإنفاق عليها، فلا يجوز أن تعطيها من زكاة المال لأنك مكلف بالإنفاق عليها. تفضل اتصال. تفضل يا محمد يا بي.
السلام عليكم.
سنة أطلع
أسعدك. كنت أسأل حضرتك شيخ عن حساب الاستثماري بنك فيصل.
عن
الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
هل صوتك يبني شوية؟
الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
الاستثماري في أي بنك؟
في بنك فيصل.
الحساب الاستثماري في بنك فيصل.
في سؤال تاني معلش يا شيخ.
نعم.
كان كنت عايز أعرف يعني سمعت حضرتك بتقول إن التقسيط في الغاز لا يجوز، يعني إيه الفرق ما بين التقسيط في الغاز والتقسيط العادي يعني؟
حاضر.
شكرا جزيلا.
بنك فيصل في الحقيقة كان أولا كنا نقول بأنه أحسن بنك بالنسبة لباقي البنوك، أو أحسن وحشين مثلا كما كنا نقول، إنما الآن يتعامل في أذونات الخزانة وهي قروض ربوية، ويتعامل في سندات الدين أيضا. ولذلك الحساب الاستثماري في بنك فيصل الآن يلزم المسلم الذي يودع فيه أن يخرج جزءا كبيرا. قلنا من قبل يخرج 40%، الآن بعد الميزانية الأخيرة زاد عن هذا بكثير، فيخرج جزءا كبيرا ويأخذ القليل، والقليل بعد ذلك إن شاء الله يكون حلالا. أي سؤال آخر؟ هاي. نعم تفضلي يا ليلى يا بنتي.
ايوه فضيله الشيخ، بس عايزه اسال حضرتك سؤال.
تفضلي يا بنتي.
انا جوزي توفى من حوالي سنه ونص، وكان كاتب لي فلوس في البنك.
اي بنك يا بنتي؟
في بنك اسلامي، يعني في بنك اسلامي.
كنت عامل في اي بنك؟
نعم.
اسم البنك ايه؟
بنك فيصل.
طيب كنت عامل في اي قسم؟
ايوه، وانا معايا اولاد بس هم يعني تنازلوا، قالوا لي احنا مش عايزين اي حاجه، فهل الفلوس دي من حقي ولا انا اقسمها على اولادي؟
انت بتعملي في بنك فيصل ولا اودعت في بنك فيصل؟
لا، هو اودعه في بنك فيصل قبل ما يموت بحوالي من فتره.
اودع يعني اودع المال في بنك فيصل.
ايوه حضرتك.
طيب انا كما قلت يا ابنتي، اذا في بنك فيصل اخرجي جزءا كبيرا من الارباح، وباخذ الارباح. أيوة. توزع.
ايوه توزع على الفقراء والمساكين يعني.
فقراء والمساكين. نعم يا بنتي.
طب هل الفلوس دي حلال ليا انا؟
نعم.
ولا فيها اي شبهه يعني؟
هل ايه؟
الفلوس دي ليا انا ما فيهاش اي شبهه؟ يعني حلال وكده، هذه بارادته يعني.
الاموال التي اودعت، اما المال لمن؟ يرجع بقى لمن هو ارسل لمن؟
ايوه.
فاذا كان المال مرسل لك يبقى انت تاخذين الباقي.
أيوة.
أرسل لغيرك يبقى تقوم توصيل للغير.
لا، هو مكتوب باسم لي أنا.
باسمك أنت، ولكن توفي.
توفي أيوة من سنة ونص.
طيب أصبح هذا تركة.
التركة بس هو كتبها باسمي أنا.
كتبها بالاسم هذا لا يتغير شيء في الميراث.
أيوة.
يعني في فرق بين العطية والميراث.
لا، هي عطية فضيلة الشيخ.
انتظر يا بنتي، انتظر يا بنتي حتى يكون طعامك حلال إن شاء الله. العطية أن يعطي في حياته ويسلم في حياته، يعطي ويسلم. إنما إذا قال أنت لك مبلغ كذا ولم يعطيك، وكتب اسمك فقط ولم تتسلمي، يبقى إذن أدخلي في التركة. إذا تسلمت المال كعطية في حياته هذا لا يدخل في الميراث. إذا راجع نفسك يا بنتي، هل أنت تسلمت المبلغ في حياته أم تسلمته بعد وفاته؟ إذا كنت تسلمته بعد وفاته يبقى أدخليه في التركة. تسلمته في حياته هو لك. تفضل. تفضل يا أخي عبد الله.
السلام عليكم.
الأخ عبد الله تفضل. أيوة
السلام عليكم يا شيخ.
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله أنا بس كان لي سؤال بس.
على صوتك يا عبد الله.
أيوة كانت جدتي ليا جدة توفى ثلاثة من أبنائها وما تبقاش إلا واحد بس. واحد وهي ووالدتي يعني خال ووالدتي هم اللي عايشين دلوقتي. فكان الخال دوت كان هو الكبير عندها.
عبد الله على صوتك يا عبد الله شوية.
حاضر يا فضيلة الشيخ كده كويس؟
أيوه.
فهي وزعت لما خلاني كلهم توفوا هي كتبت حبت يعني ايه الابن الكبير ليها حبت اللي هو كان هو بيشتغل معاها وكان هو بيشتغل وربى الايه ربى اخواته الصغيرين. فهي حبت تكافئه على كده فكتبت له البيت باسمه البيت اللي هي ساكنه فيه باسمه. سامعني يا فضيلة الشيخ؟
سامعك.
فعلشان هو ما كانش عنده شقه يقعد فيها ما كانش عنده شقه تمليك كان قاعد في ايجار.
ايوه انما انا كما اشرت من قبل هو تسلم الشقه.
نعم
تسلمها.
لا البيت هو بيت كامل البيت بارض بكل حاجه.
بيت كامل سلمه في حياته؟
لا هو لم يستلمه.
تسلم في الحياه؟
لا يا فندم لم يستلمه لان هي لسه عايشه هي لسه على قيد الحياه.
نعم
لسه هي على قيد الحياه لسه
على قيد الحياه. اذا اعطته في حياتها.
ايوه
هذه عطيه.
تمام
العطيه تنفذ.
ماشي يا شيخ اسمعني بس. هي
لكن إذا لم يكن فيها عدل تحاسب.
ماشي يا شيخ. هي بس هي دلوقتي عشان هو ما كانش عنده شقة فهي كتبت له البيت باسمه. فهو قال لها خلاص خدي المبلغ ده مبلغ رمزي جدا تقريبا 5000 جنيه. قال لها خدي دوت ايه مقابل ان انت كتبتي البيت باسمي. فاحنا طبعا قعدنا نكلمها يا ستي ده حرام وما ينفعش انت تعملي دوت في ورثه تانيين اللي هم اولاد خلاني التانيين ما ورثوش في البيت. فربنا كرم خالي دوت واشترى شقه تمليك زمان يا فضيله الشيخ.
وبعدين
بس هي حبت قالت خلاص طالما ربنا كرمك بشقه يبقى احنا عشان في ناس ما خدتش ورث لازم ياخدوا الورث دوت. هو مش راضي يديها او هي مش هي عايزه يعني تخلي الموضوع ده كله يتشال مش عايزه تنفذ الموضوع دوت لانه
يعني بتخلص. بعد ما خد الشقه هي عاوزه ترجع ثاني.
هو ما خدهاش يا شيخ هي لسه مقيمه في البيت يعني هي هتسيب له البيت بعد ما هي تتوفى. فهمني يا فضيله الشيخ.
العصيه في حياه الانسان ابن جائزه لكن اذا لم يكن فيها عدل بين الاولاد لكن في عدل فهذا ظلم. الرسول عليه الصلاة والسلام جاء صحابي يشهده على مال لأحد أبنائه فقال له أكل ولدك أعطيت؟ قال لا. قال أشهد عليه غيري فإني لا أشهد على ظلم. اعدلوا بين أولادكم. لابد من العدل بين الأولاد وفي العطية إلا إذا كان أحد له ظروف خاصة تستدعي ألا يسوى بينه وبين إخوته فهو في هذه الحالة يمكن أن يتميز بشيء مقابل أنه غير مستطيع والإخوة مستطيعون. إذن هنا ابني ما دامت أعطت في حياتها وإذا كان في سبب يبرر فهذا جائز وإذا لم يكن هناك سبب مبرر فالعطية تنفذ لكنها تحاسب. تفضل. نعم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الشيخ. شيخنا الشيخ علي
بارك الله فيك. تفضل.
لدي أسئلة بارك الله فيك.
ثم
أسمع الإجابة خلال الشاشة بارك الله فيك.
نعم.
السؤال الأول هل القروض التي يقولون عنها بأنها بدون فوائد لكن المقترض يجد نفسه أنه سيصرف أموالا فيما يسمى بالمصاريف الإدارية أو في الذهاب والإياب فهل يعتبر هذا قرضا حسنا؟
المصاريف الإدارية يا ابني المصاريف الإدارية أنا المصاريف الإدارية في مصاريف فعلا بالنسبة إذا كان جهة ستعطي قرضا تدرس حالة المقترض وظروف المقترض وملاءة المقترض وذمة المقترض. تدرس ما يتصل بالقرض لتطمئن بأن القرض سيرد. هذه الدراسة يمكن أن تأخذ مبلغا مقابل هذه الدراسة ولا يكون نسبة من مبلغ المقترض، يعني لا تأخذ هذه الجهة نسبة كذا من المبلغ، لا، لو تأخذ مبلغ كذا، مبلغ مقطوع وليس نسبة من المبلغ المقترض، إذا كان هذا فهو جائز. لأن القرض الإقراض الآن بدأ من هيئة معينة، فإنه يأخذ نفقات وأوقات وأعمال تستدعي أن يأخذ مصاريف إدارية. أما أن يكون القرض مصاريف إدارية مبلغ كذا في المئة سنويا فهذا غير جائز. تفضل السؤال الثاني. تفضلي يا بنتي أمنة. تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، في معاملة حابة أستشيرك عليها. في شركة تطلب مبلغ من الأموال، مبلغ معين، وبعد فترة ترجع لك أموال طائلة. ممكن هذه الأموال يعني مقارنة من المبلغ اللي راح أدفعه، عرفت، ترجع أموال طائلة. هذه الشركة شفتها على الإنترنت وقلت إنها هي شركة استثمار عقارية في مصر، فأنا حابة أعرف المعاملة هذه حلال ولا حرام.
التي تأخذ مالا لتعطي أموالا أكثر فيما بعد ما دام ليس استثمارا حلالا وإنما مجرد أنها تعطي مال زيادة، هذا لا يكفي، لا يكفي الحل الإعطاء زائد أنها تعد بوعد بأنها ستعطي أموالا أكثر مما أخذت، هذا لا يجوز يا بنتي. إنما إذا كان استثمار حلال وتعرفين الاستثمار وفيما يستثمر وبطريقة الاستثمار وعقود الاستثمار وتطمئن أن هذا حلال، استثمار حلال، والاستثمار حلال قد يأتي بربح وقد لا يأتي، فهذا جائز. إنما تأخذ مبلغ لتعطي أكثر فهذا لا يجوز. ومثل هذا التسويق الشبكي، التسويق الشبكي هو هكذا، تأخذ أموالا على أساس أنها تعطي بعد هذا أموال كثيرة، عمولات. والحمد لله التسويق الشبكي الآن كما هو محرم شرعا مجرم قانونا بفضل الله سبحانه وتعالى، أنه أصبح مجرما من ناحية القانونية، ومن يزاول هذا العمل يقبض عليه ويحاسب. فالحمد لله سبحانه وتعالى لهذا. نعم تفضل يا محمد.
السلام عليكم.
تفضل محمد يا ابني.
تفضل يا شيخ،
سؤالك.
واحد السيدة عيالة دابا بغات شي فلوس.
على الصوت شوية. طيب بس الأصوات واطية يا ابني. أيوة علوا الأصوات، أنتم علوا الأصوات اللي بتيجي دي، الأصوات كلها منخفضة. نعم طيب بس علوا الصوت. منتنا تسأل أن أعطي شخص أعطى لها هدية بدون علم زوجها، هل يجوز انتفع بها؟ الشخص هذا لماذا أعطى الهدية وكيف أعطاها بدون علم زوجها وكيف قبلت هدية من رجل بدون علم الزوج؟ كل هذا يستدعي تساؤلات. نعرف من هذا الشخص، ما صلته بها، هل هو من المحارم أم ليس من المحارم؟ إذا لم يكن من المحارم فكيف تقبل هدية منه بدون علم زوجها؟ وإن كان من المحارم جاز أن تأخذ هدية منه بدون علم زوجها، مدام أعطى لها هي أخوها أبوها أعطاها هدية بدون علم الزوج هذا جائز، إنما ابن عمها ابن خالها جارها أعطاها هدية بدون علم الزوج هذا لا يجوز، لابد من علم الزوج. هل يجوز أن أعطي أخي الزكاة لماذا تصطيب شقتي لوكس؟ كيف هذا يا بنتي؟ أخوك تدي الزكاة حتى يقوم تصطيب شقة تصطيب لوكس، وهذا من الزكاة؟ مدام في شقة بدون تصطيب لا يجوز أن تعطيه من الزكاة. نعم سوزان.
ايوه
نعم تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام طيب وبركاته.
من فضلك يا شيخ، هل حضرتك تطمئن لاي بنك في مصر نضع فيه اموالنا؟ واذا لم يكن موجود هذا البنك فلماذا لا تفكر فضيلتكم في انشاء هذا البنك او يعني مساعدة اي بنك ان يحول الى المعاملات الاسلامية الصحيحة، يعني يطمئن قلبنا الوضع فيه يعني. وجزاك الله خير.
شكرا يا بنت على السؤال. أن أفكر في إنشاء بنك، لست صاحب مال لأنشئ بنكا، عندنا علم، أما المال فالحمد لله على ما أعطانا ربنا سبحانه وتعالى وكفانا، لكن إنشاء بنك هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة لا نملكها. لو أني أملك مالا يسمح بإنشاء بنك لأنشأته، لا أملك هذا. بنك أطمئن له هو يعني كما قلنا هنا في البنوك الإسلامية الموجودة في مصر نضع فيها في الحساب الجاري لا مانع، الحساب الاستثماري نضع لكن نخرج منه جزءا كبيرا استثماري. في أي بنك إسلامي في مصر لابد أن نخرج جزءا كبيرا، ويكون هنا لا حرج علينا من الإيداع فيه، وكذلك لو أودعناه في الحساب الجاري. تجارة السجائر، السجائر هل هي حلال أم حرام؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، نعم تفضل تفضل. نعم
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا عم الشيخ
تفضل. إيه
سألت حضرتك دلوقتي على زكاة مالي للزوجة.
نعم
سألت حضرتك على زكاة مالي للزوجة قلت لي لا يجوز.
لا يجوز ايه؟
اعطاء زكاة مالي للزوجة،
لان الزوجة انت مكلف بالانفاق عليها.
ما انا لسداد ديونها، هي مديونة.
سداد ديون يعني.
هي لسداد ديونها وهي وابنها،
وليس انفاق عليها.
وابنها من زوج اخر، يعني ابنها من زوج اخر.
ابنها من زوج اخر لست مكلفة بالانفاق عليه.
لا سداد الديون هل أعطيها من زكاة مالي لسداد دينها؟
والدين ده سببه ايه يا ابني؟
ابنها.
سبب الدين؟
سبب الدين ابنها اتنصب عليه.
يعني ليس قروض ربوية؟
لا لا،
يعني ابنها السبب.
ابنها من زوج آخر.
الديون على الابن. يعني الديون على الابن.
الديون على الابن لكن هي اللي يعني بتفرده.
نعم كون هي اللي بتنفق او غيرها ينفق، مهم الديون على ابن هذا نعم جائز
يجوز،
على ابن الزوجة وليس بسبب الربا وليس بتعامل حرام، ليس بسبب القمار، يعني لا يكون الدين بسبب محرم، عندئذ يجوز أن تعطيها الابن أو تسدد الديون عنه من الزكاة، يجوز هذا إن شاء الله. تفضل معاذ.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
طبعا السؤال الثاني،
نعم،
ربما تابع للسؤال الأول، ربما يعطل الملف وتضطر لدفع أموال حتى يسير هذا الملف، وكذلك هناك قروض يقولون أنها بدون ربا لكن نحن نرتاب لهذا، فبماذا تنصحنا وما هي المعاملة الإسلامية الصحيحة التي تنصحنا بها؟
يعني يقولون بأن القروض بدون ربا؟ نعم، قلنا هنا نسبة للقروض أي زيادة على القرض من الربا محرم، لكن إذا كانت الزيادة نتيجة دراسات تجرى وأعمال تبذل خدمة الدين، هذا يعني بمعنى ليس فوائد الدين وإنما مصروفات إدارية فعلية تتناسب مع الدين، هذا يجوز ولا يكون نسبة من المبلغ المقترض. نعم، تفضل يا أخ أبو حمزة. تفضل.
حي الله سماحة الوالد المبارك، أسأل الله أن يبارك فيك وأن ينفع وأن ينفعنا بعلمك وأن يبارك في عمرك وأن يجزاك عنا خير الجزاء.
جزاك الله خير ابني.
شيخي سؤالا، يعني إنسان يدخر مالا، يجمع مالا ويدخره لبناء بيته، فبيته مبني بالطين منذ زمن، يعني يريد أن يعيد بناءه، فهل هذا المال عليه زكاة؟ وهو قد وضع هذا المال في بنك ربوي ولم يجد في مدينته بنك إسلامي، وهذا البنك يعني فرع مكتوب عليه المعاملات الإسلامية، وكنت سألت فضيلتكم قبل فترة فقلت لي ضعه في حساب جاري، فاكتشفت بعد أن وضعت الحساب بفترة أنهم صنعوا لي حساب توفير وليس جاري دون علمي، أنا قلت لهم حساب جاري وأنا لا أعرف التعاملات البنكية، فيعني ما حكم هذا وما حكم المال المدخر لبناء البيت؟ هل فيه زكاة وكم المبلغ الذي يجب فيه الزكاة؟ وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا ابني. بالنسبة للمال الذي جاءك، إذا كان البنك إسلامي فعلا فالزيادة هذه حلال، إسلامي اسما وليس له من الإسلام شيء، فهذا المال الزائد تنفقه في الصالح العام، تعطيه فقراء مساكين أيتام، يعني خذه وأنفقه، خذه وأنفقه وافتاش بالأصل، إلا إذا تيقنت أن البنك هذا يستثمر استثمارا حلالا. أما بالنسبة للزكاة فإذا توافرت الشروط الواجبة التي تجب معها الزكاة من حيث النصاب والحول والفضل عن الحوائج الأصلية، إذا توفرت كل الشروط وجبت الزكاة، مدام مر حول ولا يزال المبلغ موجودا وهو بلغ النصاب ولست مضطرا لأن تأخذ منه لتنفق على نفسك مثلا، إنما أنت مدخره، فما دمت تدخره فهو مال زائد عن الحاجة، وإن كان سيتخذ بعد ذلك لبناء بيت أو شراء بيت أو أي حاجة من الحاجات الأصلية، ما دام الوقت هذا لم تقم بالشراء فعلا أو لم تبني فعلا، فإذا عندئذ المبلغ الذي معك بلغ النصاب وحال الحول وفاض عن حوائج الأصلية، عندئذ يزكى بقدر 2.5%، والله عز وجل يبارك فيه إن شاء الله. تفضل اتصال. تفضل أخي ياسر.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله فضيلة الشيخ.
حياك ابن تفضل.
الله يبارك في عمرك ويعزك يا رب.
جزاك الله خيرا.
أنا كنت واخد مبلغ من والدتي ذهب وأنا ببني.
قرض يعني؟
لا ذهب كان معايا ذهب وأنا ادته لي وأنا ببني في البيت.
ودته لك قرض ولا ادته لك هبة؟
لا أنا يعني في يعني اللي أنا هرجعه لها تاني اللي أنا هجيبه أنا واخد منها جرامات 20 جرام ذهب.
طيب وبعدين؟
وبعدين هي توفاها الله
رحمها الله.
اللهم أمين يا رب. حق العشرين جرام دهب دول أنا ممكن أتصدق بهم في مسجد صدقة جارية لها ولا الورثة ياخدوا من حق العشرين جرام؟
العشرين جرام دهب يا ابني يقدرهم.
نعم.
شوف ثمنهم كام.
نعم.
والثمن هذا يدخل في التركة.
يدخل في التركة
ويكون للورثة وأنت منهم.
ماشي.
إن أردت أن تقوم بعمل وقف للوالدة بدأ أن تقوم به من مالك الخاص برا بها وجزاك الله خيرا. تفضل. نعم.
لو سمحت فضيلة الشيخ أنا موظفة في جهة حكومية.
على صوتك يا بنتي.
أنا موظفة في جهة حكومية.
نعم.
وعملت مشروع صغير كده هوت جنيه يعني من كل موظف للعيانين والتعبانين وحالتهم مرضى. انا دلوقتي عندي اخويا رجليه مكسوره وهو ما بيشتغلش في الحكومه يعني ارزاق على باب الله. يجوز ان انا اديله من الفلوس ديت ولا لا؟ شكرا.
يا بنت علي صوتك شويه. علي صوتك. سؤالك من علي صوتك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
بص حضرتك انا موظفه في جهه حكوميه.
طيب.
عملت مشروع صغير كده هو ادينا الموظفين جنيه من كل موظف كل واحد كان بيدفع اللي على قده على اساس نعالج بيه المرضى.
يعني جماعه
انا اخويا دلوقتي رجليه مكسوره.
يعني جماعه فلوس من موظفين.
دلوقتي انا اخويا رجليه مكسوره وهو مش موظف هو على باب الله يعني ممكن اديله من الفلوس ديت؟ يجوز؟
استاذنوه يا بنتي اذا اذنوه يجوز اذا لم ياذنوا لا يجوز حتى لا يبدو أنك فعلت هذا من أجل أن تأخذي لأخيك فأخبريهم وافقوا يجوز لم يوافقوا لا يجوز وتخرجينه لمحتاجين آخرين. بعد هذا كان السؤال الذي ذكرناه ولم نجمع عنه بعد السجائر. الرسول صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله سبحانه وتعالى ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث انتبه هنا فيصل بين الحلال والحرام يحل الطيبات يحرم الخبائث. السجائر هنا من الطيبات من الخبائث؟ هل من الطيبات أم من الخبائث؟ كنت في اليمن وألقوا محاضرة تحدثت عن القات فقلت لهم القات شجرة الخبيثة هذه القات هذه شجرة طيبة أم خبيثة؟ لا أحد يستطيع أن يقول بأن القات من الطيبات أو السجائر من الطيبات. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعث ليحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. إذن السجائر هذه من الخبائث والقات من الخبائث والمخدرات من الخبائث. فإذا الأشياء التي ليس فيها نص مباشر مثل الخمر ننظر هنا إلى تقسيم هذا طيبات وخبائث. طيبات حلال خبائث حرام. ولذلك لا يجوز تجارة السجائر ولا الاقتراب منها، لأنها من الخبائث وليست من الطيبات، فهي من الحرام وليست من الحلال. وأذكرون على سبيل المثال. نعم تفضل يا أم سلام.
السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
والله يا شيخ كنت عايزة أسأل على شركة تمويل العقاري. بنتي بتتمرن لمدة شهرين في شركة تمويل عقاري، فكنت عايزة أعرف هل فيها شبهة أو شيء.
تمويل عقاري؟
أيوة.
حاضر يا بنتي، أقول هنا إذا ننظر إلى الطيبات والخبائث، فما هو الطيبات حلال من الخبائث حرام، هذه القاعدة مهمة جدا نستطيع أن نميز فيها بين ما لا نص فيه. التمويل العقاري للأسف الشديد فيه قرض ربوي في التمويل العقاري، نجد فيه شركات التمويل العقاري، التمويل العقاري التي القطاع العام هذا فيه قرض ربوي، وفيه احتفاظ بالملكية، وفيه غرامة تأخير. فإذا دخلنا في التمويل العقاري هو قد يكون ميسرا، لكن في هذه الأشياء التي أرجو أن تزول وأن يأخذ ضمانات غير هذه الأشياء. اتصال تفضل. تفضل يا أمة الله.
حضرتك لو في عقار والزوج كتب نصه للزوجة ومفيش أولاد، هل ده يجوز أم لا يجوز؟
كتب في حياته،
في حياته
ولكن لم يسلمها نصف البيت.
هو اتكتب في صورة عقود.
نعم
في صورة عقود،
عقد فقط.
عقد.
لم يسلمها.
لا هو في صورة عقود وكان بياخد إجراءات مثلا تسجيل.
نعم. هل تمت، هل تسلمت البيت؟
لا هو كان في عند الورق عند المحامي، بس للأسف ما خدش التسجيل قبل الوفاة.
أنا أسأل هنا يا بنتي.
نعم.
هل سلمها البيت؟
هو كان هو في جزء منه إيجار، فهو كان في صورة كتابة في العقد، صورة في العقد فقط، كتابة في العقد، وكان عند محامي بيتم إجراءات التسجيل ولم يتم إجراءات التسجيل.
كتابة فقط يا بنتي.
نعم
كتابة فقط.
كتابة فقط.
نعم لأن لا يشترط في هذا ودب في كتابة أن يسلم لمن كتب له، وإنما شرط أن يتم التسلم في حياة الواهب حتى لا يكون وصية، لأنه لا وصية لوارث، فالزوجة ترث فلا يجوز وصية لها، وإنما يمكن أن تعطي في حق الزوج، وعطية أيضا يكون لها مبرر وإلا يأسم. فلماذا تنفردين أنت يا ابنتي عن باقي الورثة بهذا؟ لماذا؟ دام لا يوجد مبرر يا ابنتي فاكتفي بنصيبك في الميراث ولا تطلبي غيره حتى لا تقعي في شيء من الإثم. والمال الحلال وإن قل فهو أفضل بكثير مما كثر وكان حراما أو على الأقل فيه شبهة. نعم سؤال آخر هنا. البيع بالتقسيط مع زيادة السعر عن سعر النقد، هل هو ربا أم لا؟ البيع بالتقسيط إذا كان فيه زيادة تقسيط عن البيع الحال فهو جائز وليس من الربا، بل هذا مما أثاره أهل الجاهلية، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، يعني البيع فيه زيادة والربا فيه زيادة فهذا مثل هذا. فكان الرد الإلهي قضية كلية وليست هذه الجزئية، وأحل الله البيع وحرم الربا، هذا حلال وهذا حرام. لم قالوا هنا عندما يبيع بالأجل مع زيادة فهذا حلال، فإذا حل الأجل ولم يقم بسداد الدين يقال له إما أن تقضي وإما أن تربي، فيزيد في الدين والدائن يزيد في الأجل، هذا ربا محرم. فأهل الجاهلية قالوا لماذا هذا حلال وهذا حرام، الله عز وجل الذي أحل هذا وحرم هذا. لكن في البيع بالتقسيط في شروط لابد من توفرها، وذلك في قرار المجمع يجوز أنه يجوز البيع بالتقسيط إذا كان فيه أولا يملك ويحوز ويضمن ويقع عليه تبعة الهلاك قبل التسليم وتبعة الرد فيما يستوجب الرد بعد التسليم. بهذا يكون بيع التقسيط حلالا وإن كان فيه زيادة. لما إذا قال وإذا تأخر يرفع كذا وما يعرف بغرامة التأخير هذا لا يجوز. نعم تفضل.
السلام عليكم.
الصوت واطي أيضا، الصوت بعيد. اسمعي من يقول.
السلام عليكم، كيف حال يا شيخ؟
نعم يا بنت علي صوتك يا بنتي تفضلي.
يا شيخ انا اعطيت البنك.
ايوه نعم سامعك، سؤالك يا بنتي. تفضلي يا ام عبد الرحمن.
ام عبد الرحمن بعد اذن حضرتك، انا اقرضت زميلة ليا جزء من المال.
نعم
من المال، وبعدين كانت مؤثرة جدا.
وبعدين
فكانت فالوقت اصبحت ما شاء الله مبسوطة جدا جدا، وانا كانت وقتي مؤثرة، انا الوقت مؤثرة، برغم ان انا قلت لها، قلت مع نفسي طالما هي مش قادرة تسده فما رضيتش اخدهم منها في الاول. فالوقتي انا
معسره،
هل ان انا اطلبهم منها؟
يا ابنتي سواء كنت موسره ام معسره ليس لك الا ان تاخذي ما دفعتي.
ايوه يعني ما اخذهمش منها،
تاخذي الذي دفعتيه تاخذينه،
اخذه منها
بدون زياده.
يعني
القرض فقط.
ايوه لا هو جزء من المال بسيط، يعني
اما اي زياده على القرض لا تجوز يا بنتي.
ايوه ولكن هي كانت معسره، فانا قلت طالما هي
معلش يا بنتي كانت معسره واصبحت مسيره، وانت كنت مسيره فاصبحت معسره، وهذا شان الحياه يا بنتي. انما المهم هنا ان المقرض لا ياخذ اكثر مما اقرض. نعم تفضل يا حبيبي. تفضل يا ابني سؤالك.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. علي صوتك يا ابني.
حكم تملك الأراضي بالأحياء.
ليه؟
تملك الأراضي بالأحياء.
نعم.
حكمها اللي هو وضع اليد يعني.
أيوه. أيوه نعم.
أيوه عايزين أعرف حكم يا شيخ، يعني في ناس
بتضيف
على الأرض كده وبتبيعها بعد كده، عايزين أعرف
حكم يعني. حاضر.
حكم يشتري منه.
تملك الأراضي عن طريق وضع اليد له شروط، أولا أن يكون بعيدا عن العمران، لا يجوز أن يكون قريبا من العمران، ثانيا أن يكون هذه الأرض مواد فيحييها، أن أحيا أرضا ميتة فهي له وليس مجرد وضع يد فقط. ثم يكون هذا بإذن ولي الأمر وليس غصبا أو بالقوة. فإذا كانت القوانين تسمح بوضع اليد لكن بهذه الشروط فيجوز وإلا فلا يجوز. نعم فضل يقول.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أحمد.
إزاي حضرتك يا شيخ علي؟
الحمد لله يا ابني.
بارك الله لنا فيك وفي علمك.
جزاك الله خيرا.
وجزاك الله عنا كل الخير يا رب.
تفضل يا أحمد.
لو سمحت يا شيخ علي دلوقتي أنا عندي مبلغ في بنك.
علي صوتك يا أحمد.
أيوة يا شيخ علي. دلوقتي أنا عندي مبلغ في بنك من البنوك الإسلامية.
نعم.
ودلوقتي في شيخ يعني من شيوخ المشهورين عندنا في مصر بتقول ان مفيش حاجة في مصر اسمها بنوك اسلامية. انا عملت معاه مداخلة قبل كده قال لي شيله حرام ويعني مش عارف اعمل ايه يا شيخ والله. انا قلت له ساعتها ان انا ما عنديش طريق الا ده، انا مش عايز اعمل بيهم اي مشروع وانا عايز افضل حاططهم في البنك الاسلامي ده. فقال لي لا مفيش عندنا في مصر بنوك اسلامية. ده كان رد علي. وفي سؤال تاني يا شيخ معلش،
وانا اخبرك فين البنوك الاسلامية موجودة فين؟
قال لي مفيش في مصر بنوك اسلامية خالص
في العالم. ولا مفيش في مصر؟
مفيش خالص. بيقول لي مفيش مفيش حاجة اسمها بنوك اسلامية خالص
في العالم كله.
في كله يعني مفيش خالص. في حاجة تانية يا شيخ، سؤال تاني معلش. الو
هاي معاك يا ابني.
يا شيخ معلش دلوقتي في ارض ارض اتباعت تخص حماية وكده، اتباعت ب 150,000. دلوقتي اول ما تتباع بنطلع عليها الزكاة ولا بعد لما يمر حول على المبلغ، ولا اول ما تتباع على طول بنطلع زكاة على المال اللي طلع منها ده، المال اللي اتباعت بيه، ولا بعد ما يمر حول كامل؟ ارجو يا شيخ انك تجاوبني على السؤالين ده ضروري جدا لان دول محيرني جدا.
المسلم لو يوم في السنة يا ابني يخرج فيه الزكاة ويوم ان بلغ النصاب وكل مال يأتيه يزكى في نفس الموعد. يعني هذا المال الذي بعته تأخذه وتضمه إلى ما عندك من مال ثم تنظر أنت تزكي في أي شهر هجري. إن بعت هذا الشهر تزكي وإن كان لم يمر عام على هذا المال على هذا البيع. لا يشترط الحول هنا وإنما يضم يكون ما زاد على النصاب يتبع النصاب، ما زاد على النصاب يتبع النصاب. فإذا المال تزكيه في الموعد الذي تزكي فيه مالك تخرج 2.5%. أما مسألة أنه لا يوجد بنك إسلامي في مصر ولا في العالم كله فهذا أمر فيه نظر، في أخطاء نعم، وفيه بعض البنوك يعني لا نعلم من أجل بنكا في العالم يخلو من الأخطاء ممكن هذا. لكن لا نريد أن نقول هنا هل الأخطاء تجعل البنك الإسلامي ربويا، هذه نقطة أساسية. يعني إذا كان في أخطاء نعم نقول أنه هو بنك إسلامي لكن في أخطاء كذا وكذا، هذه الأخطاء تمثل نسبة كذا في المئة، إذا نخرج من الأرباح هذه النسبة. لكن لا نقول بأنه بنك ربوي، وبالذات إذا كانت هذه الأخطاء نتيجة فتوى لرقابة شرعية لعلماء كبار ليس علماء صغار. فإذا هنا البنك إسلامي ولكن هذا في أخطاء يبقى نحاول أن نعرف نسبة الأخطاء أو نضع في الحساب الجاري، لأن ده في حساب الجاري البنك ربوي غير جائز. يعني حتى وضع حساب جاري وربوي لا يجوز. فإذا الحساب الجاري في بنك إسلام ضع حساب جاري أو خذ أرباح بقدر ما تطمئن لأنه استثمار حلال في هذا البنك الإسلام. نعم أي سؤال آخر؟ تفضل يا ابنتي محمد.
السلام عليكم
محمد. تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك بس ايه مسأل سؤال عن المرض ان شاء الله.
سؤال يا بنتي. مشكلة فصل. طيب اسمع خلي صوت عالي يا ابني. طيب نعود الى الأسئلة. زوجة تقول بأن زوجها يريد إجبارها على أن تنفق في البيت، مع العلم أنه كان بالخارج ومبسوط ومعه يعني ما يكفي ولا يحتاج إلى ماها. المرأة في الإسلام لها ذمة مالية مستقلة، ذمة مالية مستقلة مثل الرجل تماما. والمرأة في الإسلام لا تكلف بالعمل، يعني العمل واجب على القادر من الرجال وليس واجبا على القادرين من النساء، وإنما إذا كان العمل حلالا فلها أن تعمل. النفقة، الزوج هو المسؤول عن النفقة في البيت وليس الزوجة، لكن أيضا على الزوجة أن تراعي أنها تخرج من البيت وأنها تعمل خارج البيت، فهذا يكون له نصيب في البيت. فأنصح الزوجة هنا ألا تحدث خلافا بينها وبين زوجها، وأن تنفق شيئا في البيت ترضية له وقياما بالواجب باعتبار أنها تعمل ولها مال، فهي تخرج من هذا المال، ولو لم تخرج إلى العمل ما استطاعت أن تجمع هذا المال. نعم تفضل. نعم تفضل يا بنتي.
لو سمعت يا شيخ، في ليا أختي مسافرة برا بتبعت لي فلوس زكاة المال بتاعها، ففي واحدة جاهزة لكن بعد سنتين، فهل جائز ان انا اشيل المبلغ دوت ولا ما ينفعش، لازم اطلعه في نفس الوقت؟
المصلحة يا بنتي. اذا كان المصلحة تطلعي في نفس الوقت طلعي في نفس الوقت.
هي مش فلوسي انا، هي فلوس اختي في الخارج.
نعم ولكن هنا عندما تأتي هذه النقود لك وهي زكاة الاصل انها تخرج على في الحال.
ايوه.
لكن لو فرضنا مثلا وجدت أسرة فقيرة وتحتاج إلى أن تأخذ راتب شهري بدلا من تنفق الزكاة مرة واحدة، يمكن أن تفعل هذا، أن تعطيها كل شهر مبلغ معينا من هذا المبلغ.
طيب
كراتب شهري.
أيوة.
وجدت أن هناك فقراء يحتاجون إليها في الحال أعطي في الحال، فأنت الآن أمينة على هذا المال، أمين على هذه الزكاة، فأخرجيها بما فيه مصلحة للفقراء والمساكين. فهي كانت مصلحة الإخراج في الحال أخرجي في الحال، مصلحة تقسيط لأسر معينة قسطي لأسر معينة إن شاء الله، وربنا يتقبل سبحانه وتعالى. تفضل يا أحمد يا ابني. أحمد.
أيوة السلام عليكم.
السلام عليكم. الله
حضرتك بس عندي سؤال.
نعم
سؤال.
تفضل سؤالك.
حضرتك كان معايا فلوس وديتها لاخويا، يعني كان داخل على جواز وديتها له يعني عشان يتجوز منها، يعني
الصدقه يا ابني هبه قرض ديتها له على اي عقد من العقود؟
حضرتك قال انا هاخدها اشتغل بيها، بس هو اشتغل بجزء ويعني يتجوز بجزء، وكان بيديني فلوس على كل 1000 يعني فلوس،
يعني اذا ليعمل بها وليس هبة له.
هو اشتغل بجزء ويتجوز بجزء.
انت اعطيته المال هبة؟
لا
ولا ليعمل فيه يا ابني؟
كان بيديني فلوس عليها شيء.
يا ابني بقول لك هنا، انت اعطيته المال هبة له ينفقها بسبب الزواج، ولا اعطيته جزء الهبة وجزء ليعمل؟
لا هيرجعوا لي تاني يا شيخ.
هيرجعوا لك تاني.
اه طيب هو بيديني على فلوس كمان عليها.
انتظر يا ابني هرجعوا لك ثاني على انه قرض ولا هيشغله؟
لا كان يعني هيشتغل بس هيديني فلوس عليها على كل 1050 جنيه.
على كل 1050 جنيه هذا ربا محرم يا ابني.
حضرتك انا كنت عارف يعني بس اللي انا كنت عارف بس اللي خلاني اعمل كده يعني والدتي ضغطت عليا وكده.
هذا ربا محرم يا ابني.
حضرتك انا عارف والله بس انا بسأل عشان كيفيه التخلص من المبلغ ده.
طيب انا عارف انه ربا ازاي تاخده يا ابني.
نعم
عارف انه ربا كيف تاخذه وانت تعلم انه ربا.
انا كان لسه يعني لسه عندي منتشر.
رد هذا لاخيك.
ضغط عليه. طيب اتخلص منه ازاي؟
رده لاخيك.
نعم
اعطيه اخاك.
ما هو مش معايا هنا مسموك.
ما فين اخوك؟
اخويا في بيته لكن انا في ناحيه.
نعم
انا في بيته وهو في بيته.
طيب بعتها له
اديله الفلوس يعني.
نعم.
طب ما انا مانيش عارف المبلغ قد ايه اللي انا خدته منه.
بالتقدير يا ابني غلبة الظن او احسب زيادة هذا من اصل المال بحيث ما يجي يديك الفلوس تخصم كل الفلوس زيادة. تفضل يا خالد.
الو
تفضل.
معلش كان عندي استفسار يا سيد الشيخ.
نعم
انا من 3 سنين او من سنتين كده كان جاي احجب شقة.
صوت واطي جدا يا ابني.
طيب كده كويس يا شيخ.
سؤالك يا ابني.
من حوالي 2 سنين كده يا سيد الشيخ كنت جاي احجب شقة فالشركة اللي كان يحجب
شقة. لا الصوت غير مسموع يا ابني. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام وشكر الله لكم ونرجو أن نكون قد قصرنا في شيء في هذه الحلقة التي ليس معنا أحد يقوم بالتقديم. الصلاة والسلام على خير البشر وعلى آله وصحبه واهتدى بيدي واتبع سنته إلى يوم الدين وإن شاء الله نلتقي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.